استعذ بالله.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 24 من رمضان، نكمل حديثنا الذي ابتدأناه بالأمس بالحديث عن الزكاة. فقد مر حديثنا بالأمس عن الزكاة ووجوبها، وأن أول ما يجب على المرء أن يتعلم أحكامها، وعرفنا من أحكامها من الذي تجب عليه الزكاة، وبما وما مقدار الزكاة التي تجب على المرء، وسبق معنا تفصيل ذلك بالأمس. وحديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل متمم للأمس، إذ وقفنا بالأمس عند بيان معرفة مقدار الزكاة، وسنتكلم اليوم عن إخراجها وصرفها. سنتكلم عن أمرين، عن إخراج الزكاة وسنتكلم عن صرفها. وقد وجدت لبعض الفقهاء تفريقا بين الإخراج والصرف، وهو حسن. ومعنى الإخراج هو فصل الزكاة عن المال، ومعنى الصرف هو إيصالها لمستحقها. وفائدة هذه المسألة أن أهل العلم لما ذكروا أن الزكاة واجبة قرروا أن وجوبها على الفور، حتى قال بعض الفقهاء وهو أبو جعفر الطحاوي من فقهاء الحنفية أن من وجبت عليه الزكاة أول النهار فأخر صرفها إلى آخر النهار أثم. هذا من شدة المبالغة في وجوب أداء الزكاة على الفور. ويشهد لذلك الحديث الذي رواه الشافعي والحميدي فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. وذكر بعض الشراح أن معنى المخالطة هو تأخير الزكاة عن وقتها، فتكون الزكاة مخالطة للمال مدة التأخير. لذا فنقول الإخراج هو أن يفصلها عن ماله وتكون منفصلة، والصرف هو بذلها لمستحقها ممن شرع الله عز وجل إيصالها إليه. وقد أحسن الحافظ أبو الفرج بن رجب في رسالة لطيفة ألفها وطبعت هذه الرسالة، سماها قاعدة في إخراج الزكاة على الفور. قرر فيها أن الزكاة يجب إخراجها على الفور، ودلل على ذلك من النصوص ما يفي بالغرض، ثم ذكر أنه يجوز تأخير الزكاة عن أول وقتها لمصلحة، كأن يكون الأشد حاجة ليس بحاضر، أو أن يكون من يراد أن يصرف إليه من القرابة ممن يؤجر في أجر الزكاة أجرا أعظم ليس بحاضر، أو غير ذلك من الأسباب، كأن يكون الفقير أخرق فإذا أعطيته المال كله أتلفه وصرفه في غير مصرفه المنتفع به، فتقسط عليه الزكاة السنة كاملة. إذن كما ذكرت لكم في المرجع فأرجع لبيان الأدلة فيه، الأصل أن الزكاة تجب على الفور، ولكن يجوز تأخيرها لمصلحة، ومن المصالح ما ذكرت لك قبل قليل. مما يتعلق بإخراج الزكاة على الفور أو على التأخير، القاعدة المشهورة عند أهل العلم: هل الزكاة واجبة في العين أم واجبة في الذمة؟ هذه قاعدة مشهورة، ومختصر القول فيها أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين. فائدة ذلك في تأخير الزكاة فيما سأذكره لك بعد قليل، وذلك أن العين التي فيها الزكاة وليست نقدا، نعني بالعين ما ليس بنقد، مثل أن تكون العروض عروض تجارة، فإن المرء إذا لم يكن قد باعها فإنه مخير بين أمرين إذا وجب الزكاة: إما أن يخرج من قيمتها من ماله الذي عنده، ويجوز له تأخير الزكاة لحين بيعها ولو تأخر بيعها سنوات متعددة، كأن يكون المرء عنده سلعة كأرض مثلا يريد بيعها، تأخر بيعها سنتان أو أكثر فيجوز لك تأخير الزكاة هاتين السنتين أو أكثر. فإن قال لك امرؤ لما، قل هذه من تفريعات قاعدة أهل العلم أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين، فكونها واجبة في الذمة فيجوز لك أن تخرج الزكاة من غير العين من الأموال التي تملكها، ولها تعلق بالعين يجوز لك تأخير الزكاة لحين بيع العين ولو تأخرت. هذا خاص في العروض التي تباع سواء كانت أراضين أو حيوانا أو سلعا أو غيرها. إذا عرفنا هذه القاعدة وأن الزكاة واجبة على الفور فهذا هو إخراجها، وأما صرفها فهو الذي بينه الله في كتابه وقرأها علينا القارئ قبل قليل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الآية آية عظيمة، بعض الحروف بمعنى أنه حرف واحد يستنبط منه أحكام متعددة. أذكر لك بعض المعاني العظيمة في كلام الله عز وجل، ومنها هذه الآية التي بيّنت مصارف الزكاة. قول الله عز وجل: إنما، يقول أهل العلم إن إذا دخلت عليها ما فإنها تفيد فائدتين، فائدة في اللفظ وفائدة في المعنى. فأما فائدة اللفظ فإنها تكفها عن عملها فلا تنصب الاسم، ولذلك قلنا إنما الصدقات، ولو حذفت ماء الكافة لكانت إن الصدقات، لأن إن تنصب اسمها، فإذا أضيفت إليها ماء الكافة كفت عملها فأصبح اسمها مرفوعا لا منصوبا. هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فإن ماء الكافة إذا دخلت على إن فإنها تزيد في معناها وتفيد الحصر، فالمحصورون للصدقات إنما هم الأصناف الثمانية دون من عداهم. وقد قرر أهل العلم أن دلالة الحصر في أصح قولي أهل العلم أنها دلالة نطقية وليست من دلالة المفهوم، لأن دلالة النطق أقوى من دلالة المفهوم عند التعارض. قرر ذلك كثير من الفقهاء كالقاضي وغيره، كالقاضي أبي يعلى وغيرهم. إذن المقصود أيها الموفق أن هذه إنما أفادتنا فائدة عظيمة، وهو أن الزكاة لا يجوز صرفها لغير هؤلاء الثمانية. هذا في كتاب الله عرفناها بلسان العرب، ثم جاءت السنة مبينة مقررة لهذا المعنى. فقد روى أبو داود من حديث زياد بن الحارث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا من الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لم يكل قسمة الزكاة إلى نبي ولا غيره، لم يرضى قسمة الزكاة بنبي ولا بغيره، وإنما جزأها الله عز وجل ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهلها أعطيناك، فإن كنت منهم أي من الثمانية أعطيناك وإلا فلا. إذن هنا جاءت السنة مقررة لدلالة القرآن أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن تعطي كائنا من كان إلا هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل. وقول الله عز وجل الصدقات، أل هنا عهدية، لأن التي تأتي للتعريف تارة تكون للعهد وتارة تكون للجنس، فالجنس تدل على العموم والعهد يدل على التخصيص، فهنا العهدية، إذ المراد بالصدقات هنا إنما هي الزكوات أي الزكاة دون مطلق التبرعات. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم، فقال: إن الله عز وجل قد جزأ الزكاة ثمانية أجزاء وفرضها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصدقات هنا إنما هي الزكاة. وأما صدقات التطوع فكثيرة، فيجوز للمرء أن يتطوع فيعطي غنيا، ويجوز للمرء أن يتطوع فيعطي أبناءه وزوجه وآباءه وأصوله، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل درهم تصدقت به درهما تصدقت به على زوجك وعلى ولدك وأهل بيتك، فهذه من باب الصدقة صدقة التطوع. وأما الصدقة المفروضة فهي التي تسمى بالزكاة التي أوجبها الله عز وجل في كتابه، ولا مصرف لها إلا هذه المصارف الثمانية التي سنتكلم عنها بعد قليل. وقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، من الحروف العظيمة الدلالة في هذه الآية حرف اللام في قول الله عز وجل للفقراء وما عطف عليه، فتكون اللام للفقراء وللمساكين وما بعدهم. وهذه اللام تسمى بلام التمليك، إذ اللام لها أكثر من معنى، واللام من أكثر الحروف معاني، والزجاج له كتاب مطبوع في معنى اللامات، وغيره من علماء اللغة في دلالته، لكن اللام هنا لام التمليك، أي يملك الفقراء الصدقات أو الأصناف الثمانية يملكون الصدقات. وهذه اللام استنبط منها أحكام تكاد تبلغ العشرة، أذكر لك لضيق الوقت بعضا من هذه الأحكام المستنبطة من لام التمليك في هذه الآية. من الأحكام المستنبطة من هذه اللام أن هذه اللام دلت على التمليك، فلا يجوز أن تكون الزكاة منفعة، بل لا بد أن تكون تملكا. فلو أن امرأ عنده مال فأراد أن يجعل هذا المال أصلا، ثم يقول سأجعل غلة الأصل ومنفعة الأصل للفقراء، فالزكاة أبني بها بيتا أسكن فيه الفقراء، أو أجعله مستشفى يعالج فيه الفقراء، نقول نعم أعطيت الفقراء منفعة، ولكنك لم تعطهم المال، وإنما منفعة المال وغلته. ولذلك قال أهل العلم وقرروا أن الزكاة لا بد أن تكون تمليكا ولا تكون منفعة، وهذا من رحمة الله بالمنفقين، لأن الزكاة لو كانت مصارفها واسعة في غير الأصناف الثمانية وفي غير التمليك لاكتفى الناس ببذل الزكاة ولم يتطوعوا ويتبرعوا بالأوقاف والصدقات النوافل، ولكن لما ضيق بابها كان ذلك رحمة بالباذل ليبذل غير الزكاة فيرتفع عند الله عز وجل درجات ويكتسب أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى في غير هذه المصارف الثمانية. إذن هذه فائدة أخذناها من حرف اللام. فائدة أخرى، قالوا إن هذه اللام تسمى بلام التمليك، وبناء على ذلك إذا لم يكن تمليكا وإنما إسقاط فإنه ليس بمجزئ. وقرر الفقهاء قاعدة أن الزكاة لا بد أن تكون تمليكا لا إسقاطا، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وأصحهما قول من تمسك بظاهر الآية أن الزكاة لا تكون إسقاطا. كيف تكون إسقاطا؟ يكون للمرء دين على فقير، ثم يأتي وقت الزكاة فيقول سأسقط الدين الذي في ذمة الفقير، فقال جمع من أهل العلم وهو ظاهر القرآن وهو الذي تدل عليه النصوص فيما في ظواهرها أن هذا ليس بمجزئ، ودليل ذلك أنه لم يملك الزكاة، لم يملك الصدقة والزكاة للفقير، وإنما أبرأه مما في ذمته. ويدل لذلك أيضا معنى من مقاصد الزكاة الذي ذكره جمع من السلف، وهو ألا تكون بذل الزكاة فيها حفظ لمال المرء، والذي له دين على غيره ثم يسقط الدين من الزكاة حفظ ماله، لأن هذا المال على معسر لن يسدد، فعندما تقول أسقطتها من الزكاة فقد حفظت مالك، فلم تبذل مرتين مال معسر وصدقة، وإنما كان مالك محفوظا بهذا الأمر. إذن هو موافق لمعاني الصدقة وهي مقاصد الشريعة لهذا الباب، وتسمى المقاصد الجزئية، وهو دلالة ظاهر القرآن عليه، ولأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط دينا وجعله في مقابل زكاة، وسيأتينا في محله بإذن الله عز وجل في الغارمين والفقراء. أيضا استنبط العلماء أحكاما أخر من هذا الباب من هذه اللام، منها قضية أن تكون الصدقة هي نفسها التي تملك لا قيمتها، ولذلك يقول العلماء الأصل أن الزكاة تبذل كما هي ولا تشتري للفقير من الزكاة شيئا، وإنما تعطي إذا كانت زكاتك نقدا فتعطي الفقير نقدا، وإن كانت زكاتك من سائمة الأنعام فتعطيه من الأنعام، وإن كانت زكاتك من الثمار فتعطيه من الثمار، لأن الصدقة وجبت ربع العشر، ربع العشر أو نصفه أو العشر في المعشرات أو في السائمة بما قدره نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثلاثة التي مرت معنا بالأمس. فدل على أن الصدقة يتملكها الفقير ولا يتملك بدلها وهو ما تشتريه له. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن هذا هو الأصل، فيجب أن تعطى الزكاة كما وجبت. وجب عليك 500 تعطيها 500، لا تشتري له به شيئا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان ذلك أصلح للفقير، بأن كان الفقير أخرق، بعض الفقراء أخرق، إن أعطيته المال بيده اشترى به أمورا أقل أحوالها أن يقول أن تكون مكروهة لا محرمة، قد يشتري بها أشياء يتعاطاها ويأكلها ويضيع بها ماله، فنقول لا يعطى إذن الزكاة نقدا لأنه سيتلف المال في محرم أو يذهب في قمار. إذن نشتري له ما يحتاجه من أكل وشرب وكراء لبيته ونحو ذلك من الأمور التي سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. إذن هذه الحالة الأولى أن يكون أصلح للفقير إذا كان الفقير أخرق. الحالة الثانية أن يكون ولي الأمر كما سيأتينا بعد قليل في العاملين عليها اختار هذا القول بناء على مراعاة خلاف الفقهاء في المسألة، وهو مراعاة قول أصحاب مالك في المسألة. فلو أنا كان ولي الأمر كما عندنا هنا في زكاة بهيمة الأنعام لا يأخذ ممن معه سائمة أنعام أنعاما، وإنما يأخذ منه قيمتها، نقول يجوز وبرئت. وصرح الفقهاء بذلك أن العامل إذا كان لاجتهاد أخذ بدل الصدقة نقدا أجزأ، إذا لا يجزئ إلا في الحالتين التي ذكرت لك. والأصل أنك تعطي الفقير نقدا حيث وجب عليك النقد، أو من الثمار إن كان ينتفع بالثمار، إن كان لا ينتفع بالثمار فتعطيه بدلها قيمة وتكون الثمار لك. هذه أخذناها من أين؟ من اللام، وغيرها من الأحكام إذا رجعت لكلام العلماء ستجد أحكاما كثيرة، ولذلك كلام الله عظيم لا تنقضي عجائبه وكل أحكام الشرع فيه، ولكن أفهامنا قصرت كما قال علقمة: لقد علمنا لقد أن كل حكم في كتاب الله لكن فهومنا قصرت، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. يقول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. هذا الصنف الأول والصنف الثاني، وهم الفقراء والمساكين. وقد أورد الله عز وجل هذين الصنفين، وقد اختلف من هم الفقراء ومن هم المساكين، وكل الأقوال لها حظ من النظر لأنها لفظان أحدهما أعم من الآخر ويستخدم في اللغة أكثر من استخدام. فقيل على سبيل المثال أن الفقراء هم الذين يكونون من المهاجرين، والمساكين الذين يكونون من غيرهم، هذا قاله بعض السلف نقله أحمد. وقيل إن الفقراء الذين لا يسألون الناس، والمساكين هم الذين يسألونهم ويطلبون منهم المال، نقله بعض السلف. وقيل إن الفقير هو الشديد الحاجة، وأما المسكين فهو دونه فيجد بعض حاجته. وقيل العكس، أي أن الفقير هو الذي يجد بعض حاجته والمسكين هو الذي لا يجد حاجته. وعلى العموم سواء كان الأعم هو الفقير أو أن الأعم هو المسكين، فالله عز وجل ذكر الاثنين، فيعطى الأشد حاجة ويعطى الشديد، والشديد في الحاجة الفاقد للأمور الخمسة التي سنذكرها بعد قليل، ويعطى من سأل ويعطى من لم يسأل، ويعطى فقراء المهاجرين ويعطى غيرهم. فكل هؤلاء يعطون، ولكن يقدم الأشد حاجة ويقدم المهاجرون ويقدم من لا يسأل الناس شيئا، لكي يبحث المرء عن الفقير ويسأل عنه قدر حاجته. عندنا هنا فائدة مهمة لكي نستطيع أن نعرف من الذي يستحق الزكاة في هذين المصرفين وهما الفقير والمسكين. أورد الفقهاء رحمهم الله تعالى خمسة أمور، قالوا إن هذه الأمور الخمسة من كان عنده نقص في واحد منها فإنه يدخل في دائرة هذين المصرفين الفقير والمسكين، فإن عدم أحدا واحدا من هذه الخمس فهو فقير، وإن كان عنده بعض حاجته ولكنه لا توجد عنده كمال كفايته فإنه مسكين. هذه الأمور الخمس هي: أولا طعامه وكسوته، طعامه وشرابه، فإن المرأة إذا كان عاجزا عن طعامه وشرابه فهو فقير، وإن كان واجدا لبعضه فهو مسكين. وعلى ذلك فيعطى المرء العاجز عن طعامه وشرابه أو الذي لا يجد كماله يعطى قيمة طعامه وشرابه مدة سنة كاملة، لأن الزكاة مرة في السنة، فتعطيه ما يكفيه سنة كاملة في طعامه وشرابه، لأن من لم يجد ذلك فإنه يكون فقيرا أو مسكينا. الثاني قالوا هو من لم يجد كسوة، فكل من لم يجد كسوة ولباسا فيعطى كسوة سنة كاملة. وكان الفقهاء قديما يتكلمون عن الكسوة باعتبار زمانهم، فأورد بعضهم أن السنة ليس فيها إلا كسوتان فقط، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، بناء على أعراف زمانهم وقلة الأكسية والألبسة. ولكون الأكسية في زمانهم أقوى وأجود من الألبسة التي في زماننا التي تهترئ وتتقطع مع كثرة الغسل ونحو ذلك، فمرد ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس به أنه لباس يحتاجه الناس فيعطون منه. يختلف الرجل عن المرأة، ويختلف الناس باختلاف بلدانهم وأماكن سكنهم وبسنهم كذلك، فالصغير غير الكبير في مقدار ما يلبس. ومما يدخل في اللبس كذلك ما يتعلق ب، وهذا يأتي عليه السؤال كثيرا، ما يتعلق بلبس الأطفال، وهي التي يلبسونها لحمايتهم من الفضلات التي تخرج منهم وتسمى بالحفائض، فهذه كمثابة اللبس الذي يغير أكثر من مرة للأطفال فيدخل في هذا الباب. إذن هذا الأمر الثاني الذي من فقده أو عجز عن بعضه فيدخل في مصرف الفقير والمسكين. الأمر الثالث قالوا هو المسكن، لأن المسكن لا بد منه للمرء، فمن لم يكن ساكنا فإنه فقير لأنه لم يجد مسكنا. قالوا فيعطى مسكن مثله. المراد بمسكن مثله من حيث الحجم، فالذي عنده ابن ليس كالذي عنده عشرة، والذي يسكن وحده ليس كالذي له زوجة وأبناء، وهكذا. كما أنه يكون مسكن مثله باعتبار جودته وتوسطه في ذلك، وباعتبار ما يتعلق بالأمور العامة في هذا السكن. والذي يقرره الفقهاء أنه إنما يعطى أجرة السكن، فيعطى أجرة سكن سنة كاملة من الزكاة، فما هو متوسط ما يسكنه مثله من قرابته وأن الذين في حاله عادة، فيعطى أجرة مسكن سنة كاملة من الزكاة. هذا الثالث. الرابع قالوا إن كان المرء محتاجا لزواج، ومعنى الحاجة ليحصن نفسه أو لأجل أمر آخر كالخدمة ونحو ذلك بناء على حاجات الناس، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة مؤنة الزواج. ومؤنة الزواج هي المهر وما يشترط عليه عادة من غير مبالغة. وأما المندوبات فإنها لا تعطى من الزكاة، وإنما يعطى من الزكاة الإعانة للأمور الواجبة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس والأخير وهو ما يسمى بضروريات الحياة عرفا، فكل بلد يختلف عن الآخر في ضروريات حياته. فعلى سبيل المثال البلدان الحارة لا عادة لا يعيشون إلا بمراوح أو بمكيفات هواء، وخاصة مع وجود هذه الأبنية التي تزيد الحرارة حرارة وهي الإسمنتية، بخلاف البيوت القديمة عندنا من الحجارة ومن الطين فإنها كانت باردة، وكذلك بيوت الشعر. فلما أصبحت البيوت حارة فنقول يجوز إعطاء الزكاة لضروريات الحياة كهذه المبردات التي ذكرت لك في البلدان التي لا يعيشون عادة إلا بمثلها، لأنها ضرورة عندهم دون البلدان الأخرى. إذن كل بلد له عرفه يعرفه أهل البلد، وإنما ذكرت مثالا ليقيس طالب العلم ويقيس المسلم عموما على ذلك في حياته كلها. هذه كم؟ خمسة أمور. إذا وجدت شخصا عنده نقص في واحد من هذه الخمس فهو فقير، تقول راتبه كذا، عنده من الأبناء كذا، لا تنظر لذلك. هل عنده نقص المال الذي بين يديه يكفيه في الخمسة أم لا يكفيه؟ إن كان يكفيه فإن له ليس من مصرف الفقراء والمساكين، وإن كان لا يكفي فيجوز أن تعطيه من الزكاة، وهؤلاء المصرف قدمهم الله عز وجل لكونهم أهم المصارف، فأهم المصارف مصرف الفقير والمسكين. هذا المصرف الأول وهو الأطول، الباقي إن شاء الله ننتهي منهم قبل الوقت. المصرف الثاني قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم السعاة، قال أحمد: هم السعاة من السلطان. إذن العامل يأخذ أمرين: يأخذ منك الزكاة ثم يصرفها للفقراء، فيقوم بدورين: أخذ الزكاة منك ثم يصرفها للفقراء، وله دور آخر غير أخذها وبذلها للفقير، يجوز أن يعطى أجرة فقط من باب الأجرة من الزكاة، فيجوز أن يعطيه السلطان أو ولي الأمر من الزكاة أجرة، ليس أكثر من الأجرة كفاية، وإنما يعطيه أجرة بمقدار عمله. وأما إن كان يأخذ راتبا من بيت المال ورزقا، فهذا لا يحل له حينئذ أن يأخذ من زكاة الأموال التي جمعها. عندي مسألة مهمة في العاملين يقع فيها خطأ كبير. الفقهاء لما عرفوا العاملين قالوا: هم من السعاة من السلطان. إذن العامل هو نائب عن ولي أمر المسلمين، لأن الذي تعطيه الزكاة ليوصلها للفقير هم ثلاثة ليس واحد: وكيل عنك تقول أوصلها للفقير، أو وكيل عن الفقير تعطيها له يوكله الفقير باستلامها، وثالث هو الساعي وهو الذي يسمى بالعامل، هو نائب عن بيت مال المسلمين. يختلف الأول عن الثاني عن الثالث في الحكم. الوكيل عنك إذا أعطيته إياها فتلفت يلزمك أن تخرج ثانية، بخلاف الوكيل عن الفقير والوكيل والساعي والعامل الذي يكون نائبا عن ولي الأمر، فإذا أعطيته إياها وتلفت بعد 5 دقائق برئت ذمتك. الأمر الثاني أن الوكيل عنك والوكيل عن الفقير لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئا أجرة، وأما الساعي فيجوز له الأخذ منها أجرة. ونبه لهذا لما؟ لأن كثيرا من الناس في الحقيقة هو وكيل عن باذل الزكاة، أو هو وكيل عن الفقير، ثم يظن أن لجهله بحكم الشرع يظن أنه من العاملين عليها، فيقتطع له في السنة الأولى ربع العشر، نصف العشر 5%، ويصل ببعضهم أنه يأخذ بعد كم سنة 50%، النصف، يقول أنا من العاملين عليها فيجوز لي أن أخذ، فربما أخذ أكثر مما أخذ الفقير. فنقول هذا سحت، ويجب عليك أن ترد ما أخذته، لأن هذا مال فقير وأنت وكيل قد خنت الأمانة فأثمت، ويجب عليك أن ترد. الذي يجوز له أن يأخذ من الزكاة إنما هو من نائب ولي الأمر. جمعيات النفع العام ملحقة بالوكلاء، ولي الأمر أنا لا أدري في الدول الأخرى، لكن عندنا في المملكة هي مصلحة الزكاة والدخل. مصلحة الزكاة هي التي تسمى السعاة عندنا فقط، ما عدا ذلك من جمعيات النفع العام هذه بمثابة الوكلاء وليسوا سعاة، فليس لهم أن يأخذوا من مصرف الزكاة شيئا على تقرير أهل العلم. نعم قد يكون لبعض أهل العلم وجه من مخرج مصرف آخر في غير العامل، هذه مسألة أخرى، أردت أن أنبه لهذا لأن بعضا من طلبة العلم قد يخطئ هذا الخطأ فننتبه له. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فقول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم، المراد بالمؤلفة قلوبهم، انتبه لهذا القيد، الرؤساء، رؤساء القوم، ليس أي كل أحد من المؤلفة قلوبهم، لا بد أن يكون من رؤساء القوم. رؤساء قوم من؟ رؤساء القوم من الكفار. شوف رؤساء الكفار، رؤساء قوم الكفار يعطون من الزكاة ليكف شرهم، أو رؤساء قوم من الكفار يعطون من الزكاة رجاء تأليف قلوبهم للإيمان، أو رؤساء قوم من المسلمين هم يعتدون على المسلمين فيعطون من الزكاة لكفاية شرهم كأن يكونوا خوارج أو بغاة. إذن الذي يعطى من الزكاة لكونه يؤلف قلبه إنما هم الرؤساء. أما الأفراد يعطى شخص لأنه يحبب للإيمان، فكثير من أهل العلم، ولا أقول جميع أهل العلم، يقول ليس لهم ذلك. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما قوي الإسلام في وقته، وما قوي الإسلام في وقت كما قوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته الأربع الخلفاء الأربع رضوان الله عليهم، ماذا فعل عمر؟ قال إن الإسلام قد قوي، وإن سهم المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم لا يصرف الآن، فكل الناس يهابون المسلمين ولا أحد يهابه المسلمون. فلذلك إنما يعطى هذا السهم للمؤلفة وهم الرؤساء. وانظر فهم الصحابة في فهمهم لذلك، وإلا فكثير من الكفار في عهد الصحابة إذا أعطيته المال أسلم، ومع ذلك قال عمر خلاص نحن قويون الآن. فعمر في زمانه لم يعطل السهم، وإنما لأن السهم متعلق بعلة، تلك العلة فقدت في زمانه لكنها سترجع بعده، ويجوز تعليل الحكم بعلة هذه العلة تفقد في أزمنة دون أزمنة. ثم قال جل وعلا والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. والمراد بالرقاب هم أمران: المكاتب الذي لا يجد مالا، والثاني الرقاب أن يشترى بها أرقاء فيعتقون. وهذا يدلنا على أن الشرع متشوف تشوفا عظيما لإلغاء الرق. الرق كان موجودا من بدء البشرية، ولكن جاء الإسلام فضيق أسبابه، ولم يبق من أسبابه إلا سببا أو إلا سببين، وأحدهما التناسل. ثم بعد ذلك وسع أسباب العتق حتى جعل من الزكاة الواجبة ما تصرف فيه ما يصرف في العتق، وجعل الكفارات أو كثير أن لم يكن أغلب الكفارات فيها عتق، وجعل من أفضل الطاعات على سبيل النوافل العتق، وجعل من ضرب مولا له فمثل به وجب عليه أن يعتق بذلك من باب التعزير عليه. ففتح الشرع أبواب العتق كثيرا، فالشرع متشوف للعتق، وضيق أسباب الرق تضييقا شديدا، حتى وجدت بعض فقهاء الشافعية في القرن التاسع الهجري قال في بعض كتبه: وفي زماننا لا يوجد رق معتبر. شوف من القرن التاسع لا يوجد رق معتبر، فكل رق في زمانهم إنما هو رق بسبب غير مشروع، كأن يسرق حرا فيبيع ثمنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله امرأ باع حرا وأكل ثمنه. وهذا الفقيه أفتى في القرن التاسع الهجري بأن ينتقل لما بعد العتق من الكفارات الأخرى. إذن هذا غير موجود في زماننا، والشرع متشوف لعدم وجود الأرقة. ثم قال الله جل وعلا والغارمين. وهذا الغارم انتبه له فإنه مهم. الغارمون اثنان وليسوا واحدا. هناك غارم يسمى الغارم لحظ نفسه، وهناك غارم يسمى الغارم لحظ غيره. نبدأ بالأول لأننا نحتاج الأول أكثر وصوره أكثر. الغارم لحظ نفسه ويعطى من الزكاة هو الذي عليه دين. فالذي عليه دين غارم، أي بذل مالا لحظ نفسه لأجل مصلحة نفسه، فيعطى من الزكاة سداد دينه. وما هو الدين الذي يعطى من الزكاة؟ ليس كل مدين يعطى من الزكاة، وإنما المدين الذي يعطى من الزكاة هو الذي توفرت فيه ثلاثة شروط. انتبه، لا بد أن تكون قد توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الدين مباحا، وبعضهم عبر أن يكون الدين لحاجة، والمعنى فيه ما سوى. عندما نقول إن الدين مباح، يجب أول ما تسأل هذا المدين الذي أردت أن تعطيه زكاة مالك: هل دينك هذا ما سببه؟ هل دينك هذا سببه محرم؟ كأن يكون المرء اكتسب الدين بسبب قمار مثلا، يقامر والقمار حرام، أو بسبب شراء أمر محرم من مخدرات وغيرها ومسكرات ومحرمات كثيرة تعدادها يشق. إذن هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة ولو أن الدين سيدخله السجن، نقول ما تعطى من الزكاة، فإن المحرم لا يبيح، فلا يعطى من الزكاة مطلقا. الثاني لا يعطى من الزكاة الأشياء المكروهة التي بذلها المرء إسرافا، لأن الإسراف ليس لحاجة. ولذلك قال جماعة من فقهاء المدينة منهم سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين إنما تعطي الغارم إذا كان دينه لحاجة. إذن اسأل ما سبب دينك، قال لعلاج أعطه، قال لبناء مسكن غير مترف أعطه، قال لأمر محتاج إليه في حياة أعطه. وإلا لو فتحنا الباب فإن امرأة سيشتري سيارة فارهة بأغلى الأسعار أو يشتري دابة من الخيل بأغلى الأسعار، والآن الخيل والإبل أسعارها أغلى من أسعار السيارات، ثم يذهب إلى الناس ويقول أعطوني زكاتكم فأنا من الغارمين، والآخرون الذين يكونون محتاجين أخذ الزكاة له وهو ترفه بها، فهذه حيلة. إذا لا يعطى من الزكاة إلا الغارم الذي دينه ماذا؟ الذي يجلسون دائما أسألهم. ها ها، أن يكون الدين مباحا، أحسنت، أن يكون الدين مباحا بمعنى أن يكون لحاجة. الشرط الثاني، ركز معي، طيب الشرط الثاني أن يكون الدين حالا لا مؤجلا، فالديون المؤجلة لا تعطى من الزكاة. عرفنا بالأمس أن الدين الحال يشمل صورا، الذي حل عليك هذا الشهر إيجار وفاتورة كهرباء أو لدكاء البقالة مثل محل البقالة وهكذا، أو أنه حل سابقا ولم تسدده، أو أنه قرض يسميه الناس قرض حسن من غير مبايعة بينكما، هذا يسمى حال. وأما المؤجل فلا تسدد الزكاة به، إنما يسدد الزكاة الدين الحال فقط. هذا الثاني. الثالث أن يكون عاجزا عن سداد الدين. ليس كل مدين يعطى من الزكاة، بل لا بد أن يكون عاجزا. ومعنى العجز أولا أن يكون الدين، أن يكون المدين ليس عنده مال، أو أصول يمكن أن يسيلها، قد يكون عنده عقار، قد يكون عنده محافظ مالية يقول لا أريد أن أسيلها سأحتفظ بها، وقد تكون قيمها أعلى بكثير من الدين الذي عليه. إذن المدين تعطيه الزكاة بثلاثة شروط، أريد شخصا يختصر هذه الثلاث شروط في ثلاث كلمات، أكثر من ثلاث كلمات لن أقبل منك، قل لي كذا أكثر من ثلاث وقف، احفظ ثلاث كلمات قلها لي. أبدأ بك، مباحا، حالا، عاجزا. أحسنت، عاجزا عن سداده. احفظ الكلمات الثلاث، أن يكون مباحا يعني لحاجة، حالا ليس مؤجلا، عاجزا عن سداده أي ليس عنده ما يقوم بسداده من الأصول وغيرها. هذا الأمر الأول وهو الغارم لحظ نفسه. النوع الثاني من الغارمين الغارم لحظ غيره، وهو الذي يصلح بين الناس، يصلح بين الناس لأجل خصومة بينهم، قد تصل هذه الخصومة لدم، وقد تصل لقطيعة، وقد تصل لحروب، فيصلح بينهم ويلتزم في نفس في ذمته هو سداد هذا المال في ذمته هو، قد يكون عنده من المال فيبذله، وقد يكون في ذمته دينا، فنقول يعطى من الزكاة لأجل ما التزمه من الإصلاح بين الناس، وهذا هو الغارم لحظ غيره، أي استدان لغير حظ غيره. قال جل وعلا والغارمين وفي سبيل الله، والمراد في سبيل الله هم المجاهدون الذين يقاتلون أعداء الدين إذا لم يكن لهم مصرف وراتب من بيت مال المسلمين فيعطون من الزكاة. وهنا فائدة في سبيل الله، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الحاج والمعتمر في سبيل الله، أخذ من ذلك الإمام أحمد وهو مفردات مذهب أحمد، ويدل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الزكاة يجوز صرفها لمن يريد الحج والعمرة بشرطين، الشرط الأول أن تكون الحجة أو العمرة حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، والشرط الثاني أن يكون عاجزا عنها بماله، فلا يوجد له من المال ما يقوم به سداد مؤنة الحج وهي الزاد والراحلة. وهذه مفردات مذهب الإمام أحمد استدلالا بقول ابن عباس، وقفوا عند قول ابن عباس رضي الله عنه، فإن ابن عباس لما قرأ هذه الآية قال الحج والعمرة في سبيل الله، ولا يعلم أحد من الصحابة أنكر هذا القول، فلذلك أخذ به أحمد، وهو قول وجيه وله حظ من النظر ولا شك. ثم ختم الله عز وجل الأصناف الثمانية فقال: وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع عن أهله وماله، فالذي لا يمكنه أن يصل لأهله ولو كان غنيا في بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه لأن يصل إلى بلده، هذا هو ابن السبيل. ثم قال جل وعلا: فريضة من الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرضها فجزأها 9 8 أجزاء، ولم يرضى في ذلك نبيا ولا غيره، فهي فريضة من الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن المرء يجب أن يكون وقافا عند فرائض الله عز وجل، وألا يتوسع في الاجتهاد وصرف هذه الشعيرة العظيمة في غير مصرفها المعتبر، لأن هذا أمر خطير جدا. وهنا فائدة مهمة، أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: المرء إذا أراد أن يتحرى فله في أنصبة الزكاة فله 3 أحوال: إما أن يقطع بأن من أعطاه الزكاة مستحق، وإما أن يعطيه من غير بحث، وإما أن يعطيه بالظن. إذن هي 3: بالقطع أو ما قارب القطع، أو بالظن اليسير، أو من غير بحث. أما من أعطى شخصا من غير بحث فبان على خلاف قوله، فإنه يلزمه أن يخرج غيرها. فدلنا ذلك على أن الإنسان يحرص على أن يبذل ماله لمن يكون مستحقا، فيبحث عن الفقراء والمساكين ويسأل أهو صادق في دعواه أم لا. وإن أعطاها لشخص يظنه مستحقا فبان بغيره، فإن ظنه فقيرا فبان غريا أجزأه. إن ظنه فقيرا يعني غلب على ظنه أنه فقير ثم بان غنيا أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجل قال: لأتصدقن بصدقة، فأعطاها رجل، فتحدث الناس في الصباح فقالوا: أعطاها لغني. ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد قبلت، ولأن كون المرء غنيا أو فقيرا في الغالب أمر خفي، أنت تستدل بالظواهر، الذي في جيبك والذي في حسابك في البنك لا يعرفه أحد، ولذلك إذا غلب على ظنك أن فلان فقير أعطه ولا تقل له هذه زكاة، إنما تخبر من كنت مترددا فيه وعلمت صدقه فقلت هي من الزكاة، فهل أنت من مستحقيها أم لا، فتكون قرينة لك في ذلك. والعلماء يقولون: كل من قال إنه فقير فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، إلا من ولا يلزم أن يحلف يمينا ما دام الظاهر والقرينة تدل على فقره، إلا من علم بالغنى، علم بحاله أنه غني ولا توجد قرينة تدل على فقره، فإنه لا يعطى من الزكاة إلا بأن يأتي 3 شهود يشهدون أنه افتقر بعد غناه، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هلالا أن يأتي 3 من ذوي الحجى من قومه، ليس 2، بل طلب النبي 3 من ذوي الحجى من قومه يشهدون على إعساره بعد غنى. هذا يدلنا على مسألة الانتباه لمسألة الفقر. أما إن أعطى غيره فبان غير مستحق، كأن يعطي كافرا يظنه مسلما، الكافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا في مصرف واحد تذكرونه، في المؤلفة قلوبهم فقط، أعطى كافرا يظنه مسلما قالوا لا تجزئه يخرج غيرها، أعطى شخصا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يظنه ليس من آل بيت النبي نقول لا يجزئه، ذاك تملكها إن رضيها له ويعطي ويخرج غيرها، وهكذا. إذن هذه المسألة ننتبه لها، فإن هذه مسألة خطيرة جدا، الإنسان يجب عليه أن يبحث في من يعطي الزكاة. من دلائل حرف الواو في الجمع بين هذه الأمور 3 أن الواو يقولون تدل على مطلق الجمع لا على الجمع. ومعنى قولهم إنها تدل على مطلق الجمع لا على الجمع، أي لا يلزم أن يعطى جميع الأصناف 3، بل يجوز الاكتفاء بأحد الأصناف 8 دون من عداه، فيعطى بعضهم دون بعضهم، فيعطى الفقراء ولا يعطى الأصناف الباقين، وهكذا. ويجوز أن تعطى الزكاة لواحد وأن تعطى لأكثر من واحد، لأن الزكاة قد تكون منفعتها للواحد إذا كانت كثيرة أولى من أن تعطيه 10 ريالات لا ينتفع بها كثيرا، فأنت تقدر الأصلح، هل الأصلح أن تعطيه كثيرا أم قليلا، هل الأصلح أن تفرقها أم تجعلها كاملة لشخص آخر. ثم عندنا بعد ذلك مسألتان سهلتان نختم بهما الدرس. أول هاتين المسألتين أن هؤلاء الثمانية هم الذين يعطون من الزكاة، بيد أن هناك أقواما هم من الثمانية ولا يعطون من الزكاة. أول هؤلاء الثمانية نبدأ بهم لشرفهم، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بنو هاشم الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جده الرابع هاشم. وقال الشافعي وأحمد في رواية غير المعتمدة وبنو المطلب كذلك، فمن انتس والشافعي والإمام مطلبيون، فلا نقول إن فهل بنو المطلب يعني يعطون من الزكاة أم لا، وما زال بعض بني المطلب موجودون ومعروفون بأنسابهم إلى زماننا. فالمقصود أن بني هاشم لا يعطون من الزكاة، لكن يجوز أن يعطون من الصدقة. الذي تحرم عليه الصدقة والزكاة هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وأما بنو هاشم لقرابتهم فإنهم يحرم عليهم الزكاة دون الصدقة، فيجوز إعطاؤهم من الصدقات. هذا المشهور عند الفقهاء، وهناك أقوال أخرى غير هذا القول. ممن تحرم عليه الزكاة لشرفه كذلك هو الأصول، فالمرء يحرم عليه أن يعطي أصوله، أن يعطي الزكاة لأبيه أو لأمه، لجده أو جدته، سواء كان وارثا أو غير وارث. فأبي أم الأبي ليس بوارث، الجد إنما يرث إذا أدلى بذكور خلص، والأم ترث بالجدات الثلاث، الجدات الثلاث فقط هن اللائي يرثن، ومن أدلى بهن من الإناث الخلص. إذن الأصول سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، أو جنسهم يرث لكنهم محجوبون بمن دونهم، فإنهم لا يعطون من الزكاة لشرفهم، فيجب على المرء أن يغنيهم من ماله. ومثلهم الفروع، فالأبناء والبنات وأبناء الأبناء وأبناء البنات وارثين أو غير وارثين لا يعطون من الزكاة لفقرهم ولا لحاجتهم المسكنة. وعبرت بهذا لأن بعضا من أهل العلم، وهو قول كثير من أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد، أنه يجوز إعطاء الفرع إذا كان من باب الغرم بأن يكون غارما لحظ نفسه أو لحظ غيره، ولا يعطى إذا كان فقيرا أو مسكينا. هذه فيها خلاف المسألة، محلها دار الإفتاء. الأمر الشخص الثالث الذي لا يعطى من الزكاة القريب الذي تجب نفقته، والقريب الذي تجب نفقته هو الوارث، لأن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. فالذي يرثه أخوه أو ترثه أخته ليس له أن يعطي أخاه أو أخته من الزكاة، لكن إذا لم يكونوا وارثين له بأن كانوا محجوبين بأبيه مثلا فإنه يجوز له أن يعطي أخاه وأخته. هذا قول بعض أهل العلم. واختار الشيخ تقي الدين أنه مخير بين إعطائهم بالزكاة من الزكاة أو إعطائهم من النفقة، وإعطائهم النفقة الواجبة أفضل. إذن المسألة في القرابات غير الأصول والفروع أهون بكثير. ممن لا يجوز إعطاؤه الزكاة الزوجة، فالزوجة لا يجوز أن تعطى من الزكاة لأن نفقتها واجبة. نقول حتى الزوج لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الزكاة. فإن قلت إن زينب الثقفية رضي الله عنها طرقت باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بجانبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بالباب؟ فقالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب. قال أي الزيانب؟ فقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود. فقال ماذا؟ قالت إن ابن أم عبد، تقصد زوجها عبد الله بن مسعود، يزعم أنه وولده أحق بصدقتي. قال صدق، فإن له صدقة وصلة. نقول صحيح، هي صدقة وصلة لكن في غير الفريضة، لأن المعنى العام في الشريعة أن المرأة لا يعطي ماله لما يحفظه عليه، وعادة الزوج هو الذي يصرف على زوجته، بل يكفيها أغلب مؤنتها إن لم يكن جميع مؤنتها. فلذلك لا تعطي زوجها من الزكاة، وإنما تعطيه من الصدقة، والصدقة عليه أفضل من الصدقة على البعيد إن كان محتاجا. إذن هؤلاء بعض من لا يجوز إعطاء الزكاة إليه. أختم حديثي لانتهاء الوقت، ربما زدنا بدقيقتين أو ثلاث عن الوقت المحدد، أختم حديثي بمسألة أن طالب العلم يجب عليه أن يعتني عناية كبيرة، بل المسلم عموما، في مصرف الزكاة، وألا يتساهل في بذلها. فيجب عليه أن يحرص في البحث عن الفقراء، وأولى من يبحث عن الفقراء اثنان: الفقير من قرابته، ابحث في قرابتك واسأل منهم من أبناء عمك وإخوتك وأخواتك وبنيهم وأبنائهم، ثم انظر في جيرانك، وأعني بجيرانك في البلد الذي فيها المال، لأن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال. وقد جاء في بعض ألفاظ وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تخرج تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. جاء في لفظ عند سعيد بن منصور في سننه توضيح لمعنى ذلك، ومنها هذا اللفظ، قال: وأمر أن الزكاة إذا أخرجت من مخلاف أن ترد إلى مخلاف آخر. والمخلاف هي المنطقة، وعند وجنوب الجزيرة العربية عندنا في المملكة واليمن المناطق التهامية تسمى مخاليف، مخلاف سليماني ومخلاف كذا ومخالف الفلانية. ومعاذ رضي الله عنه نزل مر على السراه ومر كذلك في تهامة، فمر على جميع يعني جنوب جزيرة العرب. فهذا معنى إذا أخرجت من مخلاف أن ترد إلي نفس المخلاف، بمعنى أن تكون الزكاة في الموضع الذي بذل المال فيه. إذن احرص أولا على من قرابتك، واحرص ثانيا على جيران بلدتك التي فيها المال. أين يوجد مالك معك في بلدة الفلانية؟ ابحث عن الفقراء في هذه البلدة، فإن إعطاء الزكاة إليهم أولى إن لم يكن واجبا عند بعض أهل العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، احرص أن تبحث بنفسك، فإن من معاني الزكاة العظيمة أن يبحث المسلم ويتفقد في جيرانه، وأن لا يوكل أحدا، لأنك إذا كنت تبحث بنفسك ستسأل عن الذين في بلدك، وستسأل عن جيرانك، وتسأل فلان، تسأل الصغير أبوك كيف حاله، ماذا تأكلون، تسأل النساء في البيوت، تجعل زوجك وأهل بيتك يسألون عن أحوال البيوت، تسأل أئمة المساجد، فيتفقد المسلم أخاه المسلم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن من بات وجاره من نام وجاره بات جائعا أن عليه من المؤاخذة كذا وكذا، ما جاء في الحديث. فإذا كان المرء يسأل ويبحث بنفسه فهذا من أعظم ما يكون به الموادة بين المسلمين والترحم. تسأل عن فقره ومسكنته والدين الذي يكون عليه وغير ذلك من المصارف التي سبقت معنا قبل قليل. أيضا مما يتعلق بكونك تبحث وتبذل الزكاة بنفسك، أنه ورد في بعض الأخبار إن صحت عند ابن ماجه وغيره، أن عند بذل الزكاة، عندما تبذل بنفسك الزكاة للفقير وتضعها في يد الفقير، فإن لك دعوة مستجابة. روي في ذلك خبر، يعني قد لا يكون إسناده بذلك القوة، لكن يقبل أحيانا في قضية الفضائل. وفي مثل هذه الحالة يرجى إجابة الدعاء، لأنك قضيت حاجة أخيك المسلم. فاحرص أيها الموفق إذن على أن تبحث بنفسك، فبعدما تعلمت أحكام شرع الله عز وجل في المصارف التي بينها الله في كتابه، احرص على أن تبحث أنت، وخاصة في هذه الدائرة القريبة منك بلدة وقرابة. إن عجزت بعد ذلك، فإذا أعطيت الساعي أو العامل الذي هو ولي الأمر برئت ذمتك مطلقا، كما قال إبراهيم النخعي: إن أعطيتهم برئت ذمتك، صرفوها أو لم يصرفوها. والمراد بالساعي من؟ نائب ولي الأمر. فإذا أعطيت نائب ولي الأمر في بلدك برئت ذمتك، سواء صرفت معجلة أو مؤخرة، فإن هذا يغني عنك، لأن الله عز وجل أمر ببذلها للساعي. نقف عند هذا القدر، ونكون قد أوجزت لكم أهم المسائل فيما يتعلق بمصرف الزكاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا، وأن يرزقنا عينا دامعة. وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده. وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يصلح لنا أعمالنا ونياتنا، وأن يصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصاحبته في الجنة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وسيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا. استعذ بالله.
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الليلة، ليلة 24 من رمضان، نكمل حديثنا الذي ابتدأناه بالأمس بالحديث عن الزكاة. فقد مر حديثنا بالأمس عن الزكاة ووجوبها، وأن أول ما يجب على المرء أن يتعلم أحكامها، وعرفنا من أحكامها من الذي تجب عليه الزكاة، وما مقدار الزكاة التي تجب على المرء، وسبق معنا تفصيل ذلك بالأمس. وحديثنا اليوم بمشيئة الله عز وجل متمم للأمس، إذ وقفنا بالأمس عند بيان معرفة مقدار الزكاة، وسنتكلم اليوم عن إخراجها وصرفها. سنتكلم عن أمرين، عن إخراج الزكاة وسنتكلم عن صرفها. وقد وجدت لبعض الفقهاء تفريقا بين الإخراج والصرف، وهو حسن. ومعنى الإخراج هو فصل الزكاة عن المال، ومعنى الصرف هو إيصالها لمستحقها. وفائدة هذه المسألة أن أهل العلم لما ذكروا أن الزكاة واجبة قرروا أن وجوبها على الفور، حتى قال بعض الفقهاء وهو أبو جعفر الطحاوي من فقهاء الحنفية أن من وجبت عليه الزكاة أول النهار فأخر صرفها إلى آخر النهار أثم. هذا من شدة المبالغة في وجوب أداء الزكاة على الفور. ويشهد لذلك الحديث الذي رواه الشافعي والحميدي فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أفسدته. وذكر بعض الشراح أن معنى المخالطة هو تأخير الزكاة عن وقتها، فتكون الزكاة مخالطة للمال مدة التأخير. لذا فنقول الإخراج هو أن يفصلها عن ماله وتكون منفصلة، والصرف هو بذلها لمستحقها ممن شرع الله عز وجل إيصالها إليه. وقد أحسن الحافظ أبو الفرج بن رجب في رسالة لطيفة ألفها وطبعت هذه الرسالة، سماها قاعدة في إخراج الزكاة على الفور. قرر فيها أن الزكاة يجب إخراجها على الفور، ودلل على ذلك من النصوص ما يفي بالغرض، ثم ذكر أنه يجوز تأخير الزكاة عن أول وقتها لمصلحة، كأن يكون الأشد حاجة ليس بحاضر، أو أن يكون من يراد أن يصرف إليه من القرابة ممن يؤجر في أجر الزكاة أجرا أعظم ليس بحاضر، أو غير ذلك من الأسباب، كأن يكون الفقير أخرق فإذا أعطيته المال كله أتلفه وصرفه في غير مصرفه المنتفع به، فتقسط عليه الزكاة السنة كاملة. إذن كما ذكرت لكم في المرجع فأرجع لبيان الأدلة فيه. الأصل أن الزكاة تجب على الفور، ولكن يجوز تأخيرها لمصلحة، ومن المصالح ما ذكرت لك قبل قليل. مما يتعلق بإخراج الزكاة على الفور أو على التأخير، القاعدة المشهورة عند أهل العلم: هل الزكاة واجبة في العين أم واجبة في الذمة؟ هذه قاعدة مشهورة، ومختصر القول فيها أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين. فائدة ذلك في تأخير الزكاة فيما سأذكره لك بعد قليل، وذلك أن العين التي فيها الزكاة وليست نقدا، نعني بالعين ما ليس بنقد، مثل أن تكون العروض عروض تجارة، فإن المرء إذا لم يكن قد باعها فإنه مخير بين أمرين إذا وجب الزكاة: إما أن يخرج من قيمتها من ماله الذي عنده، ويجوز له تأخير الزكاة لحين بيعها ولو تأخر بيعها سنوات متعددة، كأن يكون المرء عنده سلعة كأرض مثلا يريد بيعها، تأخر بيعها سنتان أو أكثر، فيجوز لك تأخير الزكاة هاتين السنتين أو أكثر. فإن قال لك امرؤ لما، قل: هذه من تفريعات قاعدة أهل العلم أن الزكاة واجبة في الذمة ولها تعلق بالعين، فكونها واجبة في الذمة فيجوز لك أن تخرج الزكاة من غير العين من الأموال التي تملكها، ولها تعلق بالعين يجوز لك تأخير الزكاة لحين بيع العين ولو تأخرت. هذا خاص في العروض التي تباع، سواء كانت أراضين أو حيوانا أو سلعا أو غيرها. إذا عرفنا هذه القاعدة وأن الزكاة واجبة على الفور فهذا هو إخراجها، وأما صرفها فهو الذي بينه الله في كتابه وقرأها علينا القارئ قبل قليل، فإن الله عز وجل يقول في كتابه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هذه الآية آية عظيمة، بعض الحروف بمعنى أنه حرف واحد يستنبط منه أحكام متعددة. أذكر لك بعض المعاني العظيمة في كلام الله عز وجل، ومنها هذه الآية التي بيّنت مصارف الزكاة. قول الله عز وجل: إنما، يقول أهل العلم إن إذا دخلت عليها ما فإنها تفيد فائدتين: فائدة في اللفظ وفائدة في المعنى. فأما فائدة اللفظ فإنها تكفها عن عملها فلا تنصب الاسم، ولذلك قلنا إنما الصدقات، ولو حذفت ماء الكافة لكانت إن الصدقات، لأن إن تنصب اسمها، فإذا أضيفت إليها ماء الكافة كفت عملها فأصبح اسمها مرفوعا لا منصوبا. هذا من حيث اللفظ. وأما من حيث المعنى فإن ماء الكافة إذا دخلت على إن فإنها تزيد في معناها وتفيد الحصر، فالمحصورون للصدقات إنما هم الأصناف الثمانية دون من عداهم. وقد قرر أهل العلم أن دلالة الحصر في أصح قولي أهل العلم أنها دلالة نطقية وليست من دلالة المفهوم، لأن دلالة النطق أقوى من دلالة المفهوم عند التعارض. قرر ذلك كثير من الفقهاء كالقاضي وغيره، كالقاضي أبي يعلى وغيرهم. إذن المقصود أيها الموفق أن هذه إنما أفادتنا فائدة عظيمة، وهو أن الزكاة لا يجوز صرفها لغير هؤلاء الثمانية. هذا في كتاب الله عرفناها بلسان العرب، ثم جاءت السنة مبينة مقررة لهذا المعنى. فقد روى أبو داود من حديث زياد بن الحارث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم مالا من الصدقة، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل لم يكل قسمة الزكاة إلى نبي ولا غيره، لم يرضى قسمة الزكاة بنبي ولا بغيره، وإنما جزأها الله عز وجل ثمانية أجزاء، فإن كنت من أهلها أعطيناك، فإن كنت منهم أي من الثمانية أعطيناك، وإلا فلا. إذن هنا جاءت السنة مقررة لدلالة القرآن أنه لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية، فلا يجوز أن تعطي كائنا من كان إلا هؤلاء الأصناف الثمانية الذين ورد ذكرهم في كتاب الله عز وجل. وقول الله عز وجل: الصدقات، هنا عهدية لأن ال التي تأتي للتعريف تارة تكون للعهد وتارة تكون للجنس، فالجنس تدل على العموم والعهد يدل على التخصيص، فهنا العهدية، إذ المراد بالصدقات هنا إنما هي الزكوات، إنما هي الزكوات أي الزكاة دون مطلق التبرعات. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم، فقال إن الله عز وجل قد قسم الزكاة، قد جزأ الزكاة 8 أجزاء وفرضها، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بالصدقات هنا إنما هي الزكاة. وأما صدقات التطوع فكثيرة، فيجوز للمرء أن يتطوع فيعطي غنيا، ويجوز للمرء أن يتطوع فيعطي أبناءه وزوجه وآباءه وأصوله. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل درهم تصدقت به درهما تصدقت به على زوجك وعلى ولدك وأهل بيتك، فهذه من باب الصدقة، صدقة التطوع. وأما الصدقة المفروضة فهي التي تسمى بالزكاة التي أوجبها الله عز وجل في كتابه، ولا مصرف لها إلا هذه المصارف 8 التي سنتكلم عنها بعد قليل. وقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء، من الحروف العظيمة الدلالة في هذه الآية حرف اللام في قول الله عز وجل للفقراء وما عطف عليه، فتكون اللام للفقراء وللمساكين وما بعدهم. وهذه اللام تسمى بلام التمليك، إذ اللام لها أكثر من معنى، واللام من أكثر الحروف معاني، والزجاج له كتاب مطبوع في معنى اللامات، وغيره من علماء اللغة في دلالته، لكن اللام هنا لام التمليك، أي يملك الفقراء الصدقات أو الأصناف 8 يملكون الصدقات. وهذه اللام استنبط منها أحكام تكاد تبلغ 10، أذكر لك لضيق الوقت بعضا من هذه الأحكام المستنبطة من لام التمليك في هذه الآية. من الأحكام المستنبطة من هذه اللام أن هذه اللام دلت على التمليك، فلا يجوز أن تكون الزكاة منفعة، بل لا بد أن تكون تملكا. فلو أن امرأ عنده مال فأراد أن يجعل هذا المال أصلا، ثم يقول سأجعل غلة الأصل ومنفعة الأصل للفقراء، فالزكاة أبني بها بيتا أسكن فيه الفقراء، أو أجعله مستشفى يعالج فيه الفقراء، نقول نعم أعطيت الفقراء منفعة، ولكنك لم تعطهم المال، وإنما منفعة المال وغلته. ولذلك قال أهل العلم وقرروا أن الزكاة لا بد أن تكون تمليكا ولا تكون منفعة، وهذا من رحمة الله بالمنفقين، لأن الزكاة لو كانت مصارفها واسعة في غير الأصناف 8 وفي غير التمليك لاكتفى الناس ببذل الزكاة ولم يتطوعوا ويتبرعوا بالأوقاف والصدقات النوافل، ولكن لما ضيق بابها كان ذلك رحمة بالباذل ليبذل غير الزكاة فيرتفع عند الله عز وجل درجات ويكتسب أجرا عظيما عنده سبحانه وتعالى في غير هذه المصارف 8. إذن هذه فائدة أخذناها من حرف اللام. فائدة أخرى، قالوا إن هذه اللام تسمى بلام التمليك، وبناء على ذلك إذا لم يكن تمليكا وإنما إسقاط فإنه ليس بمجزئ. وقرر الفقهاء قاعدة أن الزكاة لا بد أن تكون تمليكا لا إسقاطا، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، وأصحهما قول من تمسك بظاهر الآية أن الزكاة لا تكون إسقاطا. كيف تكون إسقاطا؟ يكون للمرء دين على فقير، ثم يأتي وقت الزكاة فيقول سأسقط الدين الذي في ذمة الفقير، فقال جمع من أهل العلم وهو ظاهر القرآن وهو الذي تدل عليه النصوص فيما في ظواهرها أن هذا ليس بمجزئ. ودليل ذلك أنه لم يملك الزكاة، لم يملك الصدقة والزكاة للفقير، وإنما أبرأه مما في ذمته. ويدل لذلك أيضا معنى من مقاصد الزكاة الذي ذكره جمع من السلف، وهو ألا تكون بذل الزكاة فيها حفظ لمال المرء، والذي له دين على غيره ثم يسقط الدين من الزكاة حفظ ماله، لأن هذا المال على معسر لن يسدد. فعندما تقول أسقطتها من الزكاة فقد حفظت مالك، فلم تبذل مرتين مال معسر وصدقة، وإنما كان مالك محفوظا بهذا الأمر. إذن هو موافق لمعاني الصدقة وهي مقاصد الشريعة لهذا الباب، وتسمى المقاصد الجزئية، وهو دلالة ظاهر القرآن عليه. ولأنه لم يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط دينا وجعله في مقابل زكاة، وسيأتينا في محله بإذن الله عز وجل في الغارمين والفقراء. أيضا استنبط العلماء أحكاما أخر من هذا الباب، من هذه اللام، منها قضية أن تكون الصدقة هي نفسها التي تملك لا قيمتها. ولذلك يقول العلماء الأصل أن الزكاة تبذل كما هي، ولا تشتري للفقير من الزكاة شيئا، وإنما تعطي إذا كانت زكاتك نقدا فتعطي الفقير نقدا، وإن كانت زكاتك من سائمة الأنعام فتعطيه من الأنعام، وإن كانت زكاتك من الثمار فتعطيه من الثمار، لأن الصدقة وجبت ربع العشر، ربع العشر أو نصفه أو العشر في المعشرات أو في السائمة بما قدره نبينا صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الثلاثة التي مرت معنا بالأمس. فدل على أن الصدقة يتملكها الفقير ولا يتملك بدلها، وهو ما تشتريه له. وأقرب الأقوال في هذه المسألة أن هذا هو الأصل، فيجب أن تعطى الزكاة كما وجبت. وجب عليك 500 تعطيها 500، لا تشتري له به شيئا إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان ذلك أصلح للفقير، بأن كان الفقير أخرق، بعض الفقراء أخرق، إن أعطيته المال بيده اشترى به أمورا أقل أحوالها أن يقول أن تكون مكروهة لا محرمة، قد يشتري بها أشياء يتعاطاها ويأكلها ويضيع بها ماله، فنقول لا يعطى إذن الزكاة نقدا لأنه سيتلف المال في محرم أو يذهب في قمار. إذن نشتري له ما يحتاجه من أكل وشرب وكراء لبيته ونحو ذلك من الأمور التي سيأتي الإشارة إليها بعد قليل. إذن هذه الحالة الأولى، أن يكون أصلح للفقير إذا كان الفقير أخرق. الحالة الثانية أن يكون ولي الأمر كما سيأتينا بعد قليل في العاملين عليها اختار هذا القول بناء على مراعاة خلاف الفقهاء في المسألة، وهو مراعاة قول أصحاب مالك في المسألة. فلو أنا كان ولي الأمر كما عندنا هنا في زكاة بهيمة الأنعام لا يأخذ ممن معه سائمة أنعام أنعاما، وإنما يأخذ منه قيمتها، نقول يجوز وبرئت. وصرح الفقهاء بذلك أن العامل إذا كان لاجتهاد أخذ بدل الصدقة نقدا أجزى، إذا لا يجزئ إلا في الحالتين التي ذكرت لك. والأصل أنك تعطي الفقير نقدا حيث وجب عليك النقد، أو من الثمار إن كان ينتفع بالثمار، إن كان لا ينتفع بالثمار فتعطيه بدلها قيمة وتكون الثمار لك. هذه أخذناها من أين؟ من اللام، وغيرها من الأحكام إذا رجعت لكلام العلماء ستجد أحكاما كثيرة، ولذلك كلام الله عظيم لا تنقضي عجائبه، وكل أحكام الشرع فيه، ولكن أفهامنا قصرت، كما قال علقمة لقد علمنا لقد أن كل حكم في كتاب الله لكن فهومنا قصرت، فسألنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. يقول الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هذا الصنف الأول والصنف الثاني، وهم الفقراء والمساكين. وقد أورد الله عز وجل هذين الصنفين، وقد اختلف من هم الفقراء ومن هم المساكين، وكل الأقوال لها حظ من النظر لأنها لفظان أحدهما أعم من الآخر ويستخدم في اللغة أكثر من استخدام. فقيل على سبيل المثال أن الفقراء هم الذين يكونون من المهاجرين، والمساكين الذين يكونون من غيرهم، هذا قاله بعض السلف نقله أحمد. وقيل إن الفقراء الذين لا يسألون الناس، والمساكين هم الذين يسألونهم ويطلبون منهم المال، نقله بعض السلف. وقيل إن الفقير هو الشديد الحاجة، وأما المسكين فهو دونه فيجد بعض حاجته. وقيل العكس، أي أن الفقير هو الذي يجد بعض حاجته والمسكين هو الذي لا يجد حاجته. وعلى العموم سواء كان الأعم هو الفقير أو أن الأعم هو المسكين، فالله عز وجل ذكر الاثنين، فيعطى الأشد حاجة ويعطى الشديد، والشديد في الحاجة الفاقد للأمور الخمسة التي سنذكرها بعد قليل. ويعطى من سأل ويعطى من لم يسأل، ويعطى فقراء المهاجرين ويعطى غيرهم، فكل هؤلاء يعطون، ولكن يقدم الأشد حاجة ويقدم المهاجرون ويقدم من لا يسأل الناس شيئا، لكي يبحث المرء عن الفقير ويسأل عنه قدر حاجته. عندنا هنا فائدة مهمة لكي نستطيع أن نعرف من الذي يستحق الزكاة في هذين المصرفين وهما الفقير والمسكين. أورد الفقهاء رحمهم الله تعالى 5 أمور، قالوا إن هذه الأمور 5 من كان عنده نقص في واحد منها فإنه يدخل في دائرة هذين المصرفين الفقير والمسكين، فإن عدم أحدا واحدا من هذه 5 فهو فقير، وإن كان عنده بعض حاجته ولكنه لا توجد عنده كمال كفايته فإنه مسكين. هذه الأمور 5 هي: أولا طعامه وكسوته، طعامه وشرابه، فإن المرأة إذا كان عاجزا عن طعامه وشرابه فهو فقير، وإن كان واجدا لبعضه فهو مسكين. وعلى ذلك فيعطى المرء العاجز عن طعامه وشرابه أو الذي لا يجد كماله يعطى قيمة طعامه وشرابه مدة 1 سنة كاملة، لأن الزكاة 1 مرة في السنة، فتعطيه ما يكفيه 1 سنة كاملة في طعامه وشرابه، لأن من لم يجد ذلك فإنه يكون فقيرا أو مسكينا. الثاني قالوا هو من لم يجد كسوة، فكل من لم يجد كسوة ولباسا فيعطى كسوة 1 سنة كاملة. وكان الفقهاء قديما يتكلمون عن الكسوة باعتبار زمانهم، فأورد بعضهم أن 1 سنة ليس فيها إلا 2 كسوة فقط، كسوة في الصيف وكسوة في الشتاء، بناء على أعراف زمانهم وقلة الأكسية والألبسة، ولكون الأكسية في زمانهم أقوى وأجود من الألبسة التي في زماننا التي تهترئ وتتقطع مع كثرة الغسل ونحو ذلك، فمرد ذلك إلى العرف، فما تعارف الناس به أنه لباس يحتاجه الناس فيعطون منه. يختلف الرجل عن المرأة، ويختلف الناس باختلاف بلدانهم وأماكن سكنهم وبسنهم كذلك، فالصغير غير الكبير في مقدار ما يلبس. ومما يدخل في اللبس كذلك ما يتعلق وهذا يأتي عليه السؤال كثيرا، ما يتعلق بلبس الأطفال، وهي التي يلبسونها لحمايتهم من الفضلات التي تخرج منهم وتسمى بالحفائض، فهذه كمثابة اللبس الذي يغير أكثر من مرة للأطفال فيدخل في هذا الباب. إذن هذا الأمر الثاني الذي من فقده أو عجز عن بعضه فيدخل في مصرف الفقير والمسكين. الأمر الثالث قالوا هو المسكن، لأن المسكن لا بد منه للمرء، فمن لم يكن ساكنا فإنه فقير لأنه لم يجد مسكنا، قالوا فيعطى مسكن مثله. المراد بمسكن مثله من حيث الحجم، فالذي عنده ابن ليس كالذي عنده 10، والذي يسكن وحده ليس كالذي له زوجة وأبناء، وهكذا. كما أنه يكون مسكن مثله باعتبار جودته وتوسطه في ذلك، وباعتبار ما يتعلق بالأمور العامة في هذا السكن. والذي يقرره الفقهاء أنه إنما يعطى أجرة السكن، فيعطى أجرة سكن 1 سنة كاملة من الزكاة، فما هو متوسط ما يسكنه مثله من قرابته وأن الذين في حاله عادة، فيعطى أجرة مسكن 1 سنة كاملة من الزكاة. هذا الثالث. الرابع قالوا إن كان المرء محتاجا لزواج، ومعنى الحاجة ليحصن نفسه أو لأجل أمر آخر كالخدمة ونحو ذلك بناء على حاجات الناس، فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة مؤنة الزواج، ومؤنة الزواج هي المهر وما يشترط عليه عادة من غير مبالغة. وأما المندوبات فإنها لا تعطى من الزكاة، وإنما يعطى من الزكاة الإعانة للأمور الواجبة. هذا الأمر الرابع. الأمر الخامس والأخير وهو ما يسمى بضروريات الحياة عرفا، فكل بلد يختلف عن الآخر في ضروريات حياته، فعلى سبيل المثال البلدان الحارة عادة لا يعيشون إلا بمراوح أو بمكيفات هواء، وخاصة مع وجود هذه الأبنية التي تزيد الحرارة حرارة وهي الإسمنتية، بخلاف البيوت القديمة عندنا من الحجارة ومن الطين فإنها كانت باردة، وكذلك بيوت الشعر. فلما أصبحت البيوت حارة فنقول يجوز إعطاء الزكاة لضروريات الحياة كهذه المبردات التي ذكرت لك في البلدان التي لا يعيشون عادة إلا بمثلها لأنها ضرورة عندهم دون البلدان الأخرى. إذن كل بلد له عرفه يعرفه أهل البلد، وإنما ذكرت مثالا ليقيس طالب العلم ويقيس المسلم عموما على ذلك في حياته كلها. هذه كم؟ 5 أمور. إذا وجدت شخصا عنده نقص في واحد من هذه 5 فهو فقير، تقول راتبه كذا، عنده من الأبناء كذا، لا تنظر لذلك. هل عنده نقص المال الذي بين يديه يكفيه في 5 أم لا يكفيه؟ إن كان يكفيه فإن له ليس من مصرف الفقراء والمساكين، وإن كان لا يكفيه فيجوز أن تعطيه من الزكاة. وهؤلاء المصرف قدمهم الله عز وجل لكونهم أهم المصارف، فأهم المصارف مصرف الفقير والمسكين، هذا المصرف الأول وهو الأطول، الباقي إن شاء الله ننتهي منهم قبل الوقت. المصرف الثاني قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها. العاملون عليها هم السعاة، قال أحمد هم السعاة من السلطان. إذن العامل يأخذ أمرين، يأخذ منك الزكاة ثم يصرفها للفقراء، فيقوم بدورين: أخذ الزكاة منك ثم يصرفها للفقراء، وله دور آخر غير أخذها وبذلها للفقير، يجوز أن يعطى أجرة فقط من باب الأجرة من الزكاة، فيجوز أن يعطيه السلطان أول الأمر من الزكاة أجرة، ليس أكثر من الأجرة كفاية، وإنما يعطيه أجرة بمقدار عمله. وأما إن كان يأخذ راتبا من بيت المال ورزقا فهذا لا يحل له حينئذ أن يأخذ من زكاة الأموال التي جمعها. عندي مسألة مهمة في العاملين يقع فيها خطأ كبير. الفقهاء لما عرفوا العاملين قالوا هم من؟ السعاة من السلطان. إذن العامل هو نائب عن ولي أمر المسلمين، لأن الذي تعطيه الزكاة ليوصلها للفقير هم 3 ليس واحد: وكيل عنك تقول أوصلها للفقير، أو وكيل عن الفقير تعطيها له يوكله الفقير باستلامها، وثالث هو الساعي وهو الذي يسمى بالعامل، هو نائب عن بيت مال المسلمين. يختلف الأول عن الثاني عن الثالث في الحكم. الوكيل عنك إذا أعطيته إياها فتلفت يلزمك أن تخرج ثانية، بخلاف الوكيل عن الفقير والوكيل والساعي والعامل الذي يكون نائبا عن ولي الأمر، فإذا أعطيته إياها وتلفت بعد 5 دقائق برئت ذمتك. الأمر الثاني أن الوكيل عنك والوكيل عن الفقير لا يحل له أن يأخذ من الزكاة شيئا أجرة، وأما الساعي فيجوز له الأخذ منها أجرة. أنبه لهذا لما؟ لأن كثيرا من الناس في الحقيقة هو وكيل عن باذل الزكاة، أو هو وكيل عن الفقير، ثم يظن أن لجهله بحكم الشرع يظن أنه من العاملين عليها، فيقتطع له في السنة الأولى ربع العشر، نصف العشر 5%، ويصل ببعضهم أنه يأخذ بعد كم سنة 50%، النصف، يقول أنا من العاملين عليها فيجوز لي أن أخذ، فربما أخذ أكثر مما أخذ الفقير. فنقول هذا سحت، ويجب عليك أن ترد ما أخذته، لأن هذا مال فقير وأنت وكيل قد خنت الأمانة فأثمت، ويجب عليك أن ترد. الذي يجوز له أن يأخذ من الزكاة إنما هو من؟ نائب ولي الأمر. جمعيات النفع العام ملحقة بالوكلاء، ولي الأمر أنا لا أدري في الدول الأخرى، لكن عندنا في المملكة هي مصلحة الزكاة والدخل. مصلحة الزكاة هي التي تسمى السعاة عندنا فقط، ما عدا ذلك من جمعيات النفع العام هذه بمثابة الوكلاء وليسوا سعاة، فليس لهم أن يأخذوا من مصرف الزكاة شيئا على تقرير أهل العلم. نعم قد يكون لبعض أهل العلم وجه من مخرج مصرف آخر في غير العامل، هذه مسألة أخرى. أردت أن أنبه لهذا لأن بعضا من طلبة العلم قد يخطئ هذا الخطأ فننتبه له. قال الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. فقول الله عز وجل والمؤلفة قلوبهم، المراد بالمؤلفة قلوبهم، انتبه لهذا القيد، الرؤساء، رؤساء القوم، ليس أي كل أحد من المؤلفة قلوبهم، لا بد أن يكون من رؤساء القوم. رؤساء قوم من؟ رؤساء القوم من الكفار. شوف، رؤساء الكفار، رؤساء قوم الكفار يعطون من الزكاة ليكف شرهم، أو رؤساء قوم من الكفار يعطون من الزكاة رجاء تأليف قلوبهم للإيمان، أو رؤساء قوم من المسلمين هم يعتدون على المسلمين فيعطون من الزكاة لكفاية شرهم كأن يكونوا خوارج أو بغاة. إذن الذي يعطى من الزكاة لكونه يؤلف قلبه إنما هم الرؤساء. أما الأفراد يعطى شخص لأنه يحبب للإيمان، فكثير من أهل العلم، ولا أقول جميع أهل العلم، يقول ليس لهم ذلك. ولذلك فإن عمر رضي الله عنه لما قوي الإسلام في وقته، وما قوي الإسلام في وقت كما قوي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد صحابته الأربع الخلفاء الأربع رضوان الله عليهم، ماذا فعل عمر؟ قال: إن الإسلام قد قوي، وإن سهم المؤلفة قلوبهم مؤلفة قلوبهم لا يصرف الآن، فكل الناس يهابون المسلمين ولا أحد يهابه المسلمون. فلذلك إنما يعطى هذا السهم للمؤلفة وهم الرؤساء. وانظر فهم الصحابة في فهمهم لذلك، وإلا فكثير من الكفار في عهد الصحابة إذا أعطيته المال أسلم، ومع ذلك قال عمر: خلاص نحن قويون الآن. فعمر في زمانه لم يعطل السهم، وإنما لأن السهم متعلق بعلة، تلك العلة فقدت في زمانه لكنها سترجع بعده، ويجوز تعليل الحكم بعلة هذه العلة تفقد في أزمنة دون أزمنة. ثم قال جل وعلا: والمؤلفة قلوب وفي الرقاب. والمراد بالرقاب هم أمران: المكاتب الذي لا يجد مالا، والثاني الرقاب أن يشترى بها أرقاء فيعتقون. وهذا يدلنا على أن الشرع متشوف تشوفا عظيما لإلغاء الرق. الرق كان موجودا من بدء البشرية، ولكن جاء الإسلام فضيق أسبابه، ولم يبق من أسبابه إلا سببا أو إلا سببين، وأحدهما التناسل. ثم بعد ذلك وسع أسباب العتق حتى جعل من الزكاة الواجبة ما تصرف فيه ما يصرف في العتق، وجعل الكفارات أو كثير أن لم يكن أغلب الكفارات فيها عتق، وجعل من أفضل الطاعات على سبيل النوافل العتق، وجعل من ضرب مولا له فمثل به وجب عليه أن يعتق بذلك من باب التعزير عليه. ففتح الشرع أبواب العتق كثيرا، فالشرع متشوف للعتق، وضيق أسباب الرق تضييقا شديدا، حتى وجدت بعض فقهاء الشافعية في القرن التاسع الهجري قال في بعض كتبه: وفي زماننا لا يوجد رق معتبر. شوف، من القرن التاسع لا يوجد رق معتبر، فكل رق في زمانهم إنما هو رق بسبب غير مشروع، كأن يسرق حرا فيبيع ثمنه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله امرأ باع حرا وأكل ثمنه. وهذا الفقيه أفتى في القرن التاسع الهجري بأن ينتقل لما بعد العتق من الكفارات الأخرى. إذن هذا غير موجود في زماننا، والشرع متشوف لعدم وجود الأرقة. ثم قال الله جل وعلا: والغارمين. والغارمين، وهذا الغارم انتبه له فإنه مهم. الغارمون اثنان وليسوا واحدا. هناك غارم يسمى الغارم لحظ نفسه، وهناك غارم يسمى الغارم لحظ غيره. نبدأ بالأول لأننا نحتاج الأول أكثر وصوره أكثر. الغارم لحظ نفسه ويعطى من الزكاة هو الذي عليه دين. فالذي عليه دين غارم، أي بذل مالا لحظ نفسه لأجل مصلحة نفسه، فيعطى من الزكاة سداد دينه. وما هو الدين الذي يعطى من الزكاة؟ ليس كل مدين يعطى من الزكاة، وإنما المدين الذي يعطى من الزكاة هو الذي توفرت فيه ثلاثة شروط. انتبه، لا بد أن تكون قد توفرت فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الدين مباحا، وبعضهم عبر أن يكون الدين لحاجة، والمعنى فيه ما سوى. عندما نقول إن الدين مباح، يجب أول ما تسأل هذا المدين الذي أردت أن تعطيه زكاة مالك، هل دينك هذا ما سببه؟ هل دينك هذا سببه محرم؟ كأن يكون المرء اكتسب الدين بسبب قمار مثلا، يقامر والقمار حرام، أو بسبب شراء أمر محرم من مخدرات وغيرها، ومسكرات ومحرمات كثيرة تعدادها يشق. إذن هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، ولو أن الدين سيدخله السجن نقول ما تعطى من الزكاة، فإن المحرم لا يبيح، فلا يعطى من الزكاة مطلقا. الثاني، لا يعطى من الزكاة الأشياء المكروهة التي بذلها المرء إسرافا، لأن الإسراف ليس لحاجة. ولذلك قال جماعة من فقهاء المدينة، منهم سعيد بن المسيب وجماعة من التابعين، إنما تعطي الغارم إذا كان دينه لحاجة. إذن اسأل ما سبب دينك، قال لعلاج أعطه، قال لبناء مسكن غير مترف أعطه، قال لأمر محتاج إليه في حياة أعطه. وإلا لو فتحنا الباب فإن امرأ سيشتري سيارة فارهة بأغلى الأسعار، أو يشتري دابة من الخيل بأغلى الأسعار، والآن الخيل والإبل أسعارها أغلى من أسعار السيارات، ثم يذهب إلى الناس ويقول أعطوني زكاتكم فأنا من الغارمين، والآخرون الذين يكونون محتاجين أخذ الزكاة له وهو ترفه بها، فهذه حيلة. إذا لا يعطى من الزكاة إلا الغارم الذي دينه ماذا؟ الذي يجلسون دائما أسأله. ها ها، أن يكون الدين مباحا، أحسنت، أن يكون الدين مباحا بمعنى أن يكون لحاجة. الشرط الثاني، ركز معي، طيب، الشرط الثاني أن يكون الدين حالا لا مؤجلا، فالديون المؤجلة لا تعطى من الزكاة. عرفنا بالأمس أن الدين الحال يشمل صورا، الذي حل عليك هذا الشهر إيجار وفاتورة كهرباء، أو لدكاء البقالة مثلا محل البقالة وهكذا، أو أنه حل سابقا ولم تسدده، أو أنه قرض يسميه الناس قرض حسن من غير مبايعة بينكما، هذا يسمى حال. وأما المؤجل فلا تسدد الزكاة به، إنما يسدد الزكاة الدين الحال فقط. هذا الثاني. الثالث، أن يكون عاجزا عن سداد الدين. ليس كل مدين يعطى من الزكاة، بل لا بد أن يكون عاجزا. ومعنى العجز، أولا أن يكون الدين، أن يكون المدين ليس عنده مال، أو أصول يمكن أن يسيلها، قد يكون عنده عقار، قد يكون عنده محافظ مالية، يقول لا أريد أن أسيلها سأحتفظ بها، وقد تكون قيمها أعلى بكثير من الدين الذي عليه. إذن المدين تعطيه الزكاة بثلاثة شروط، أريد شخصا يختصر هذه الثلاث شروط في ثلاث كلمات، أكثر من ثلاث كلمات لن أقبل منك، قل لي كذا، أكثر من ثلاث وقف، احفظ ثلاث كلمات قلها لي، أبدأ بك. مباحا، حالا، عاجزا، أحسنت، عاجزا عن سداده. احفظ الكلمات الثلاث، أن يكون مباحا يعني لحاجة، حالا ليس مؤجلا، عاجزا عن سداده أي ليس عنده ما يقوم بسداده من الأصول وغيرها. هذا الأمر الأول، وهو الغارم لحظ نفسه. النوع الثاني من الغارمين، الغارم لحظ غيره، وهو الذي يصلح بين الناس، يصلح بين الناس لأجل خصومة بينهم، قد تصل هذه الخصومة لدم، وقد تصل لقطيعة، وقد تصل لحروب، فيصلح بينهم ويلتزم في نفس في ذمته هو سداد هذا المال في ذمته هو، قد يكون عنده من المال فيبذله، وقد يكون في ذمته دينا، فنقول يعطى من الزكاة لأجل ما التزمه من الإصلاح بين الناس، وهذا هو الغارم لحظ غيره، أي استدان لغير حظ غيره. قال جل وعلا والغارمين وفي سبيل الله، والمراد في سبيل الله هم المجاهدون الذين يقاتلون أعداء الدين إذا لم يكن لهم مصرف وراتب من بيت مال المسلمين فيعطون من الزكاة. وهنا فائدة في سبيل الله، ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن الحاج والمعتمر في سبيل الله، أخذ من ذلك الإمام أحمد وهو من مفردات مذهب أحمد، ويظل عليه قول ابن عباس رضي الله عنهما أن الزكاة يجوز صرفها لمن يريد الحج والعمرة بشرطين: الشرط الأول أن تكون الحجة أو العمرة حجة الإسلام أو عمرة الإسلام، والشرط الثاني أن يكون عاجزا عنها بماله، فلا يوجد له من المال ما يقوم به سداد مؤنة الحج وهي الزاد والراحلة. وهذه مفردات مذهب الإمام أحمد استدلالا بقول ابن عباس، وقفوا عند قول ابن عباس رضي الله عنه، فإن ابن عباس لما قرأ هذه الآية قال: الحج والعمرة في سبيل الله، ولا يعلم أحدا من الصحابة أنكر هذا القول، فلذلك أخذ به أحمد، وهو قول وجيه وله حظ من النظر ولا شك. ثم ختم الله عز وجل الأصناف الثمانية فقال: وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل المراد به المسافر المنقطع عن أهله وماله، فالذي لا يمكنه أن يصل لأهله ولو كان غنيا في بلده، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه لأن يصل إلى بلده، هذا هو ابن السبيل. ثم قال جل وعلا: فريضة من الله. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرضها فجزأها 9 8 أجزاء، ولم يرضى في ذلك نبيا ولا غيره، فهي فريضة من الله عز وجل. وهذا يدلنا على أن المرء يجب أن يكون وقافا عند فرائض الله عز وجل، وألا يتوسع في الاجتهاد وصرف هذه الشعيرة العظيمة في غير مصرفها المعتبر، لأن هذا أمر خطير جدا. وهنا فائدة مهمة، أن العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: المرء إذا أراد أن يتحرى فله في أنصبة الزكاة فله 3 أحوال: إما أن يقطع بأن من أعطاه الزكاة مستحق، وإما أن يعطيه من غير بحث، وإما أن يعطيه بالظن. إذن هي 3: بالقطع أو ما قارب القطع، أو بالظن اليسير، أو من غير بحث. أما من أعطى شخصا من غير بحث فبان على خلاف قوله فإنه يلزمه أن يخرج غيرها، فدلنا ذلك على أن الإنسان يحرص على أن يبذل ماله لمن يكون مستحقا، فيبحث عن الفقراء والمساكين ويسأل أهو صادق في دعواه أم لا. وإن أعطاها لشخص يظنه مستحقا فبان بغيره، فإن ظنه فقيرا فبان غريا أجزأه. إن ظنه فقيرا يعني غلب على ظنه أنه فقير ثم بان غنيا أجزأه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجل قال لأتصدقن بصدقة فأعطاها رجل، فتحدث الناس في الصباح فقالوا أعطاها لغني، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها قد قبلت. ولأن كون المرء غنيا أو فقيرا في الغالب أمر خفي، أنت تستدل بالظواهر، الذي في جيبك والذي في حسابك في البنك لا يعرفه أحد، ولذلك إذا غلب على ظنك أن فلان فقير أعطه ولا تقل له هذه زكاة، إنما تخبر من كنت مترددا فيه وعلمت صدقه فقلت هي من الزكاة فهل أنت من مستحقيها أم لا، فتكون قرينة لك في ذلك. والعلماء يقولون: كل من قال إنه فقير فإنه يجوز أن يعطى من الزكاة، إلا من ولا يلزم أن يحلف يمينا ما دام الظاهر والقرينة تدل على فقره، إلا من علم بالغنى، علم من حاله أنه غني ولا توجد قرينة تدل على فقره، فإنه لا يعطى من الزكاة إلا بأن يأتي ب3 شهود يشهدون أنه افتقر بعد غناه، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هلالا أن يأتي ب3 من ذوي الحجى من قومه، ليس 2 بل طلب النبي 3 من ذوي الحجى من قومه يشهدون على إعساره بعد غناه. هذا يدلنا على مسألة الانتباه لمسألة الفقر. أما إن أعطى غيره فبان غير مستحق، كأن يعطي كافرا يظنه مسلما، الكافر لا يجوز إعطاؤه من الزكاة إلا في مصرف واحد تذكرونه في المؤلفة قلوبهم فقط، أعطى كافرا يظنه مسلما قالوا لا تجزئه يخرج غيرها، أعطى شخصا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يظنه ليس من آل بيت النبي نقول لا يجزئه ذاك تملكها، إن رضيها له ويعطي ويخرج غيرها وهكذا. إذن هذه المسألة ننتبه لها، فإن هذه مسألة خطيرة جدا، الإنسان يجب عليه أن يبحث في من يعطي الزكاة. من دلائل حرف الواو في الجمع بين هذه الأمور الثمان أن الواو يقولون تدل على مطلق الجمع لا على الجمع، ومعنى قولهم إنها تدل على مطلق الجمع لا على الجمع أي لا يلزم أن يعطى من يعطى جميع الأصناف الثمانية، بل يجوز الاكتفاء بأحد الأصناف الثمانية دون من عداه، فيعطى بعضهم دون بعضهم، فيعطى الفقراء ولا يعطى الأصناف الباقين وهكذا. ويجوز أن تعطى الزكاة لواحد وأن تعطى لأكثر من واحد، لأن الزكاة قد تكون منفعتها للواحد إذا كانت كثيرة أولى من أن تعطيه 10 ريالات لا ينتفع بها كثيرا، فأنت تقدر الأصلح، هل الأصلح أن تعطيه كثيرا أم قليلا، هل الأصلح أن تفرقها أم تجعلها كاملة لشخص آخر. ثم عندنا بعد ذلك مسألتان سهلتان نختم بهما الدرس. أول هاتين المسألتين أن هؤلاء الثمانية هم الذين يعطون من الزكاة، بيد أن هناك أقواما هم من الثمانية ولا يعطون من الزكاة. أول هؤلاء الثمانية نبدأ بهم لشرفهم، وهم آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهم بنو هاشم الذين يلتقون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في جده الرابع هاشم. وقال الشافعي وأحمد في رواية غير المعتمدة وبنو المطلب كذلك، فمن انتس والشافعي والإمام مطلبي، فلا نقول إن فهل بنو المطلب يعني يعطون من الزكاة أم لا، وما زال بعض بني المطلب موجودون ومعروفون بأنسابهم إلى زماننا. فالمقصود أن بني هاشم لا يعطون من الزكاة، لكن يجوز أن يعطون من الصدقة. الذي تحرم عليه الصدقة والزكاة هو النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وأما بنو هاشم لقرابتهم فإنهم يحرم عليهم الزكاة دون الصدقة، فيجوز إعطاؤهم من الصدقات. هذا المشهور عند الفقهاء، وهناك أقوال أخرى غير هذا القول. ممن تحرم عليه الزكاة لشرفه كذلك هو الأصول، فالمرء يحرم عليه أن يعطي أصوله، أن يعطي الزكاة لأبيه أو لأمه، لجده أو جدته، سواء كان وارثا أو غير وارث. فأبي أم الأبي ليس بوارث، الجد إنما يرث إذا أدلى بذكور خلص، والأم ترث بالجدات الثلاث، الجدات الثلاث فقط هن اللائي يرثن، ومن أدلى بهن من الإناث الخلص. إذن الأصول سواء كانوا وارثين أو غير وارثين، أو جنسهم يرث لكنهم محجوبون بمن دونهم، لكنهم محجوبين بمن دونهم، فإنهم لا يعطون من الزكاة لشرفهم، فيجب على المرء أن يغنيهم من ماله. ومثلهم الفروع، فالأبناء والبنات وأبناء الأبناء وأبناء البنات وارثين أو غير وارثين لا يعطون من الزكاة لفقرهم ولا لحاجتهم المسكنة. وعبرت بهذا لأن بعضا من أهل العلم، وهو قول كثير من أصحاب مالك وقول في مذهب أحمد، أنه يجوز إعطاء الفرع إذا كان من باب الغرم بأن يكون غارما لحظ نفسه أو لحظ غيره، ولا يعطى إذا كان فقيرا أو مسكينا. هذه فيها خلاف المسألة، محلها دار الإفتاء. الأمر الشخص الثالث الذي لا يعطى من الزكاة القريب الذي تجب نفقته، والقريب الذي تجب نفقته هو الوارث، لأن الله عز وجل يقول وعلى الوارث مثل ذلك. فالذي يرثه أخوه أو ترثه أخته ليس له أن يعطي أخاه أو أخته من الزكاة، لكن إذا لم يكونوا وارثين له بأن كانوا محجوبين بأبيه مثلا، فإنه يجوز له أن يعطي أخاه وأخته. هذا قول بعض أهل العلم. واختار الشيخ تقي الدين أنه مخير بين إعطائهم بالزكاة من الزكاة أو إعطائهم من النفقة، وإعطائهم النفقة الواجبة أفضل. إذن المسألة في القرابات غير الأصول والفروع أهون بكثير. ممن لا يجوز إعطاؤه الزكاة الزوجة، فالزوجة لا يجوز أن تعطى من الزكاة لأن نفقتها واجبة. نقول حتى الزوج لا يجوز للزوجة أن تعطي زوجها الزكاة. فإن قلت إن زينب الثقفية رضي الله عنها طرقت باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هنا بجانبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من بالباب؟ فقالت زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب، قال أي الزيانب؟ فقالت زينب امرأة عبد الله بن مسعود. فقال ماذا؟ قالت إن ابن أم عبد، تقصد زوجها عبد الله بن مسعود، يزعم أنه وولده أحق بصدقتي، قال صدق، فإن الصدقة فإن له صدقة وصلة. نقول صحيح، هي صدقة وصلة لكن في غير الفريضة، لأن المعنى العام في الشريعة أن المرأة لا يعطي ماله لما يحفظه عليه، وعادة الزوج هو الذي يصرف على زوجته، بل يكفيها أغلب مؤنتها إن لم يكن جميع مؤنتها، فلذلك لا تعطي زوجها من الزكاة وإنما تعطيه من الصدقة، والصدقة عليه أفضل من الصدقة على البعيد إن كان محتاجا. إذن هؤلاء بعض من لا يجوز إعطاء الزكاة إليه. أختم حديثي لانتهاء الوقت، ربما زدنا بدقيقتين أو ثلاث عن الوقت المحدد، أختم حديثي بمسألة، أن طالب العلم يجب عليه أن يعتني عناية كبيرة، بل المسلم عموما، في مصرف الزكاة، وألا يتساهل في بذلها. فيجب عليه أن يحرص في البحث عن الفقراء، وأولى من يبحث عن الفقراء اثنان: الفقير من قرابته، ابحث في قرابتك واسأل منهم من أبناء عمك وإخوتك وأخواتك وبنيهم وأبنائهم، ثم انظر في جيرانك، وأعني بجيرانك في البلد الذي فيها المال، لأن الزكاة تخرج في البلد الذي فيه المال. وقد جاء في بعض ألفاظ، وقد جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن قال: وأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة تخرج تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. جاء في لفظ عند سعيد بن منصور في سننه توضيح لمعنى ذلك، ومنها هذا اللفظ، قال: وأمر أن الزكاة إذا أخرجت من مخلاف أن ترد إلى مخلاف آخر. والمخلاف هي المنطقة، وعند وجنوب الجزيرة العربية عندنا في المملكة واليمن المناطق التهامية تسمى مخاليف، مخلاف سليماني ومخلاف كذا ومخاليف الفلانية. ومعاذ رضي الله عنه نزل مر على السراه، ومر كذلك في تهامة، فمر على جميع يعني جنوب جزيرة العرب. فهذا معنى إذا أخرجت من مخلاف أن ترد إلى نفس المخلاف، بمعنى أن تكون الزكاة في الموضع الذي بذل المال فيه. إذن احرص أولا على من قرابتك، واحرص ثانيا على جيران بلدتك التي فيها المال، أين يوجد مالك معك في بلدة الفلانية، ابحث عن الفقراء في هذه البلدة، فإن إعطاء الزكاة إليهم أولى إن لم يكن واجبا عند بعض أهل العلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، احرص أن تبحث بنفسك، فإن من معاني الزكاة العظيمة أن يبحث المسلم ويتفقد في جيرانه، وألا يوكل أحدا، لأنك إذا كنت تبحث بنفسك ستسأل عن الذين في بلدك، وستسأل عن جيرانك، وتسأل فلان، تسأل الصغير أبوك كيف حاله، ماذا تأكلون، تسأل النساء في البيوت، تجعل زوجك وأهل بيتك يسألون عن أحوال البيوت، تسأل أئمة المساجد، فيتفقد المسلم أخاه المسلم. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن من بات وجاره من نام وجاره بات جائعا أن عليه من المؤاخذة كذا وكذا، ما جاء في الحديث. فإذا كان المرء يسأل ويبحث بنفسه فهذا من أعظم ما يكون به الموادة بين المسلمين والتراحم. تسأل عن فقره ومسكنته والدين الذي يكون عليه وغير ذلك من المصارف التي سبقت معنا قبل قليل. أيضا مما يتعلق بكونك تبحث وتبذل الزكاة بنفسك، أنه ورد في بعض الأخبار إن صحت عند ابن ماجه وغيره، أن عند بذل الزكاة، عندما تبذل بنفسك الزكاة للفقير وتضعها في يد الفقير، فإن لك دعوة مستجابة. روي في ذلك خبر، يعني قد لا يكون إسناده بذلك القوة، لكن يقبل أحيانا في قضية الفضائل. وفي مثل هذه الحالة يرجى إجابة الدعاء، لأنك قضيت حاجة أخيك المسلم. فاحرص أيها الموفق إذن على أن تبحث بنفسك، فبعدما تعلمت أحكام شرع الله عز وجل في المصارف التي بينها الله في كتابه، احرص على أن تبحث أنت، وخاصة في هذه الدائرة القريبة منك بلدة وقرابة. إن عجزت بعد ذلك، فإذا أعطيت الساعي أو العامل الذي هو ولي الأمر برئت ذمتك مطلقا، كما قال إبراهيم النخعي: إن أعطيتهم برئت ذمتك، صرفوها أو لم يصرفوها. والمراد بالساعي من؟ نائب ولي الأمر. فإذا أعطيت نائب ولي الأمر في بلدك برئت ذمتك، سواء صرفت معجلة أو مؤخرة، فإن هذا يغني عنك، لأن الله عز وجل أمر ببذلها للساعي. نقف عند هذا القدر، ونكون قد أوجزت لكم أهم المسائل فيما يتعلق بمصرف الزكاة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وأن يرزقنا عينا دامعة، وأسأله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأسأله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما وأن يجزيهما خير ما جزى والدا عن ولده، وأسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يصلح لنا أعمالنا ونياتنا وأن يصلح لنا في ذرياتنا وأزواجنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك ومصاحبته في الجنة. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على نبينا وسيدنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وسلم تسليما كثيرا.